فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا لقاء جديد مع إخوان الكرام والمشاركين الأعزاء. أسأل الله تعالى أن يزيدهم توفيقا مع فتاويهم، ونسأل الله تعالى أن يعينني وأن يرحمني وأن يسددني. سؤال: اختلفنا في مسألة والحاجة إليها ملحة لمعرفة الراجح في هل يجوز إعطاء زكاة المال للفقير بدلا من أن يأخذها مالا نعمل له بها مشروعا صغيرا يختار، بحيث نأتي له ببضاعة، وحيث إن حاجته للمال قد تكون موجودة، ولكن نريد أن يكون هذا المشروع مغنيا له بدلا من أن يمد يده للناس بعد ذلك. هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها النزاع، والذي اختاره في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في جواز أن نصرف مال الزكاة فيما نراه مصلحة أو فيما يراه دافع الزكاة مصلحة للفقير، فلا بأس بدل من أن أعطيه المال أن أجهز له مشروعا بقيمة مال الزكاة، لا بأس في ذلك. هل يجوز المشاركة في تجهيز الفتيات الفقيرات للزواج بأن نأتي لها بغسالة مثلا أو ثلاجة بدل من أعطيها المال؟ أيضا هذه مسألة فيها نزاع، والاختيار الجواز. لو وجدنا فقيرا يحتاج لسقف بيت أو عمل دورة مياه، هل يجوز أن نعطيه من مال زكاة؟ إذا كانت المصلحة قاضية بذلك لا بأس. لو أن إنسانا يعيش عيشة متوسطة هو وأولاده، لكن عليه دين يطالب بسداده ولا يقدر أن يسده، فهل يجوز أن نعطيه مال زكاة؟ لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. رجل مسافر وآخر زوج ابنته وهي قابلة للزواج غير رافضة، والأب في غربة وهو رافض لهذا الزواج، والذي باشر الزواج هو العم، فهل يكون هذا العقد عقدا صحيحا؟ يبقى رجل مسافر ورجل آخر تزوج ابنته وهي قابلة للزواج، والذي باشر الزواج هو العم. العقد عند الجمهور غير صحيح إذا كان الأب اعتمد في عدم الموافقة على عدم وجود الكفاءة. يعني لو أن بنت تعرفت بالمصطلح الدارج على رجل، وهذا الرجل ليس بذاك بل هو من أهل المعاصي والأهواء، وتزوجته بولاية عمها، والأب رفض هذا الزواج لعدم الكفاءة، إذ إنه يريد أن يكون زوج الابن رجلا دينا أو كفء مناسبة، فالعقد هنا يكون غير صحيح عند الجمهور. عند الأحناف يجوزون، وما أميل إليه أن هذا العقد غير صحيح إذا كانت أو إذا كان المتقدم غير كفء للفتاة. أما إذا كان كفءا للفتاة ويريد الأب أن يعضلها أو أن يمنعها من الزواج لغرض دنيوي فباشر الولاية العم، فهذا عقد صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف قبل 4 أيام قلت لزوجتي لو روحت على البيت في الوقت المحدد إن شاء الله تعالى تكوني طالق إن شاء الله تعالى، ولم تلبي الأمر وقع علي الهمين، علما بأني طلقت زوجتي 2 مرات من قبل. إن كنت تقصد بالمشيئة هنا يعني عدم العزم بل التعليق، فإن الطلاق لا يقع. أما إذا كنت تقصد بالمشيئة هنا عزما دون تعليق وكان ذلك في نيتك، فإن هذا الطلاق لا يقع، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف أتم حفظ القرآن فقد حاولت كثيرا وفي كل مرة أنقطع؟ يعني لعلك أخي الحبيب يعني كانت طريقتك في الحفظ ليست بذاك، حاول أن تحفظ شيئا يسيرا، فإذا أتممت حفظه اجمعه على ما حفظته من قبل بالمصطلح الدارج في الكتاتيب اللوح والماضي، فإذا ما حفظت هذا اللوح اجمعه مع الماضي وهكذا دواليك. ولو أنك قرأت بمحفوظاتك في صلواتك لكان ذلك خير وبركة، ولا تجعل كل همك أن تتم الحفظ، ولكن اجعل همك أن تجيد الحفظ. فكم من أناس أتموا الحفظ ثم نسوا الحفظ تماما بعد فترة قليلة. ماذا أفعل في صمت الزوج كأنه غير موجود؟ هذه نعمة عظيمة جدا أن يكون الزوج صموتا في بيته. فكم من زوجات تشتكي من أن الزوج إذا كان في البيت لم يسكت ولا يهدأ أبدا، إما أن يطلب وإما أن يشتم وإما أن يعلي صوته لأي شيء. فكون الزوج صموتا في البيت هذه نعمة تستحق الشكر. أما إذا كان الصمت على غير عادته، يعني كان الصمت أمرا طارئا وكان الصمت دليلا على المغاضبة، فلتحاول المرأة أن تعرف ما سبب هذه المغاضبة. فإن كان السبب من جهتها حاولت أن تبحث عن الأسباب وأن تقضي عليها حتى يعود الزوج إلى كلامه وأن يملأ البيت بصوته، فتسعد المرأة بذلك. سؤال: هل يجوز المرأة التي تجاوزت سن 40 أن تعتمر بدون محرم حيث لا يوجد لديها أي عائل أو محرم على الإطلاق وعلى التأبيد؟ لا داعي أن نقول، لأن المشكلة ليست بالعائل وإنما المشكلة في ماذا؟ في المحرم. فهذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر بمفردها من غير محرم، لا يجوز لها أن تسافر إلى العمرة أو الحج من غير محرم، وهذا عذر لها إن شاء الله. أنا طالب في الثانوية العامة ولدي خياران بإذن الله، إما أن أدخل كلية كالصيدلة أو الطب وتكون الجامعة مختلطة، أو أدخل كلية شرعية غير مختلطة، ولكن ربما يترتب على ذلك رفض من أهلي وربما لا أستطيع العمل بهذه الشهادة بعد التخرج، فماذا أفعل؟ نجيب من آخر السؤال ثم إلى فوق. مسألة العمل بالشهادة بعد التخرج هذه مسألة لا يعلمها إلا الله، فربما لا تعمل بهذه الشهادة ولكن تعمل في أمر آخر يكون أفضل من العمل في تخصصك، فهذه مسألة في علم الغيب لا ينبغي أن نجعلها معيارا في الجواب. مسألة رفض الأهل يمكن أن يجاب على ذلك بمحاولة الإقناع، يعني الإنسان يحاول أن يقنع أهله بوجهة نظره، وإذا كان الأهل عندهم يعني صورة من صور قبول الرأي الآخر أو الاحترام المتبادل فلا بأس أن يقبلوا رأي ولديهم. لكن تكون هنا المفاضلة في أيها أصلح للمسلمين، أيها أصلح للمسلمين. لو تخرج صيدليا أو تخرج في كلية شرعية ويتخصص في العلوم الشرعية بجده واجتهاده وتقدمه وعقليته، أنا ظني في هذه الحالة ربما يبدع في الكليات الشرعية أفضل من إبداعه في كلية الصيدلة والطب. الصيادلة كثر والأطباء كثر، ولكن المتخصصون بعمق وفن واقتدار في المجالات الشرعية أندر من الكبريت الأحمر. ولذلك يعني لا بأس أن تكون في كلية شرعية وأن تتخصص فيها شريطة أن تكون نافعا للمسلمين بتخصصك إن شاء الله. كنت من قبل أسأل أكثر من عالم في مسائل مختلفة وأخذ بفتاوى علماء مختلفين في مسائل مختلفة، وقد تشتت بسبب ذلك، فهل يجوز الآن أن أخذ بفتاوى أوثق عالم عندي في جميع المسائل الفقهية ولا ألتفت لبقية العلماء إلا إذا لم أجد قولا لهذا العالم فأخذ بفتوى العالم الذي يليه في ثقة عندي، وإذا لم أجد فالذي بعده وكذا؟ والله إن كانت عندك بصيرة وتمييز فعليك أن تأخذ بما هو أقرب إلى الحق من فتاوى العلماء جميعا، لا تتقيد بعالم، لا تتقيد بعالم، إلا إذا غلب على ظنك أن كثيرا من هؤلاء ربما لا يجيدون الفتوى في هذا الباب، فعليك أن تأخذ بما وقع في قلبك أنه أوثق. فالأصل أن تأخذ بمن هو أوثق في الفتوى ولا تتقيد بواحد معين، ولا تتقيد بواحد معين إلا إذا كثر الهوى عند أهل العلم في ذلك الزمن، فلك أن تتقيد بمن تراه ثقة ومحلا للفتوى. أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يثبتك وأن يعينك أيتها الأخت على الخير والطاعة، وأن يهدي نساء المسلمين وأن يهدي أزواج المسلمين، وأن يقينا وإياهم من الشرور ما ظهر منها وبطن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.